ويكثر الكلام في قيل وقال ولا يذكر الله إلا قليل ولا يتثبت مما يقول، فيخرج من ذلك المجلس قلبه نكد سبحان الله. طيب من عالج هذه القلوب فجعل هذا القلب نكدا لأنه وقع في خطيئة، وهذا القلب منشرحا لأنه وقع في حسنة؟ علام الغيوب، لأن هذه القلوب بيد علام الغيوب. ما هناك إنسان وصل إلى قلب هذا فأضاءه، وإلى قلب هذا فأنكده غير الله. ما هناك شخص غير الله الذي فعل ذلك. فمن ذا الذي إذا خرجنا من مثل هذا المجلس نجد طهارة في قلوبنا وزكاة وراحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا مغفورا لكم. نحضر أو يحضر البعض مجلس آخر سينما، فينظر إلى صور المتبرجات وربما يسر ويضحك في نفسه ومع رفاقه، وينظر إلى السينما، ثم ما أن يرجع إلى فراشه إلا يرجع في قلبه شيء عظيم من النكد، إلا أن يعاقبه الله بعقوبة أشد من ذلك، وهي أنه لا يحس. فهذا هو الاستدراج، هذا أشد مما لو تنكد بالمعصية، لأنه إذا تنكد ورجع بيته نكدا بدأ يفكر في التوبة، يقول يحس أني غير مرتاح. فإذا قابل شخص صالح قال في محاضرة في مكان في شيخ يرشدني للتوبة، يعني قلبه غير مرتاح سبحان الله. أما حال أكثر أهل المعاصي فحصل عندهم تبلد بسبب إدمان المعصية، فمن أجل ذلك ما يحس بنكد القلب، فينام ويفكر ماذا سيصنع غدا وبرنامجه اليومي غدا، ولا يلتفت أو لا يحس بشيء. وذلك الأمر الذي فعله ابن القيم فيما يتعلق بالقلوب، فقسمها إلى ثلاث أقسام: قسم قال قلب حي، قلب مريض، قلب ميت، نسأل الله العافية. أما القلب الحي فهو الذي تؤثر فيه المواعظ وتؤثر فيه المعاصي، يعني يتأثر يضيق إذا فعل معصية ويغتاظ من نفسه كيف فعلها، ويسارع بالتوبة، هذا القلب الحي. القلب المريض يجمع بين هذا وهذا، فإحساسه بالذنب ضعيف. وأما الميت فلا يحس بالذنب أبدا، يعني يمكن أن يتعاضى الذنب كالخمر وهو يضحك، بل ويجاهر بالمعصية، بل ويكذب في المعصية من أجل الفتوة، فيحكي قصة خيالية أنه تعرف على فتاة وأنها ثرية وأنها صنعت معه كذا وصنع معها كذا، في عالم الخيال، فيجمع بين أمرين: الافتراء والمجاهرة بالمعصية، نسأل الله العافية، والجرأة على حرمات الله بالباطل. فهذا قلب ميت ولا يحس بذنبه. فإذا على المسلم أن يجلي قلبه من المرض، ويحيي بكثرة ذكر الله وإقلال الكلام إلا فيما ينفعه. فقلوب كثير من الصالحين لا تجدها مرتاحة، يجلس المجلس يتكلم في كل شيء، في كل شيء، وليس له اختيار لما يتكلم به، فيعمل بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كأن هذا الحديث منسوخ. وقد سئل الإمام مالك مرة من شخص في المجلس، فقيل له كم عمرك؟ فقال هذا مما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويجانس هذا: ها كم راتبك؟ إذا سأله إنسان صاحب له: وما لك وما راتبي؟ ونحو ذلك. فإذا على المسلم أن يجتنب أربع حتى يصفو قلبه: أولا الذنوب والشرك والبدع، والشرك وأعظم شيء ثم البدع ثم الذنوب سائر، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن يترك فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول النوم، فإنه إذا ترك هذه الأمور أعانته على تجنب قسوة القلب وظلمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن هذه الأربعة. أما فضول النظر فالله عز وجل أدبه فأحسن تأديبه، لا إله إلا هو في ذلك. والأمر إذا وجه للنبي فهو أمر لأمة محمد كلها، كما في قاعدة الأصول، القاعدة الأصولية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا، سماها زهرة لأنها تفنى. فأنت أريد منك شيء، إذا وقفت بجانب إشارة مرور، لا أحب أنك تنظر في القصر الفلاني فتتشهاه وتمناه، وتنظر في السيارة الفخمة تتأملها من أولها إلى آخرها تتشهاها تتمناها، هذه الصور تعرض على قلبك فتشوش عليك الآخرة. فقد أمر النبي بأن يحملوا في بيته صورة فقال: حولوها عني، ذكرتني الدنيا. الله أكبر، هذا قبل أن تحرم الصور، وإلا فإنه يحتجون بهذا الحديث يقولون الصور مباحة، للنبي قال حولوها ما قال مزقوها. فنقول هذا قبل التحريم، لما كان منظر جميل في الصور، في زخرفة، في شكلها، في جمال، وينظر الإنسان إليها ينبسط للدنيا ودي يقعد فيها، فقال حولوها عني تذكرني الدنيا صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن تيمية في تعريف الزهد: ترك ما يشغل عن الآخرة.